بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قرأنا في الدرس الماضي أحاديث باب النهي عن أكل الثوم والبصل والكراث وما في هذا المعنى مما له ريح كريهة، وسنتكلم اليوم إن شاء الله على ما يتعلق بها من الأحكام والفوائد، ونشرح ما هو غامض منها. كما أننا ذكرنا في المرة الماضية الحديث الذي استدركه الإمام أبو الحسن الدارقطني على الإمام مسلم، وبينا أن هذا الاستدراك لا وجه له وأن الصواب ما قاله الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فقد قرأنا في الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يعني الثومة فلا يقربن مساجدنا. وبألفاظ متقاربة فيها اختلاف يسير لكنها متقاربة في المعنى، أو المعنى فيها واحد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: من أكل من هذه الشجرة أو من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها. قال في هذا الحديث تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وليس خاصا بمسجد من المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يأتين المساجد، من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. هذا جمع، والجمع إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يفيد العموم، وكذلك إذا أضيف كما في الحديث الثاني: فلا يقربن مساجدنا. هذا جمع، والجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم. الجمع في حالة دخول الألف واللام عليه يفيد العموم، وفي حالة إضافته يفيد العموم. ففي الرواية الأولى ورد بالألف واللام، وفي الرواية الثانية ورد مضافا، وفي كلا الحالين يعتبر عاما. فلا يقربن مساجدنا، أو فلا يقربن المساجد، أي لا يقربن كل مسجد من مساجد المسلمين. قال الإمام النووي: هذا مذهب العلماء كافة، أن النهي عام لكل مسجد من المساجد، إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء، ولم يصرح الإمام النووي أو القاضي عياض بذكر أسماء أولئك العلماء الذين قالوا إن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: النهي عن دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرواية أبي هريرة، رواية ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم، فلا يقربن مسجدنا. فقال هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل العامة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يقربن المساجد، وقوله فلا يقربن مساجدنا، حمل العامة على الخاص، فقال هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال يعني حجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يقربن مساجدنا، عام. ولكن ما بين الإمام النووي رحمه الله تعالى وما وضح الرد على من قال إن النهي مختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة عندهم معروفة. وخلاصة القول في هذه المسألة هي أن العام يستغرق كل ما يصلح له، فإذا قال الله تعالى: اقتلوا المشركين، فإننا نقتل كل من يسمى مشركا، سواء كان وثنيا أم كان يهوديا أم كان نصرانيا، كل من يطلق عليه اسم الشرك فإننا نقتله، لأن اللفظ عام يستغرق كل ما يصلح له. ونحن نعلم أن العام يقرأ عليه التخصيص، فإذا قرأ عليه التخصيص خصص، فحينما نقرأ قول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نقول قتال المشركين هذا عام لكنه مخصوص، خص منه أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية، فهؤلاء لا نقاتلهم، العام يطرأ عليه التخصيص. هذه يعني كلام مجمل حول العام وحول الخاص، لأن الكلام على الآية الثانية خاصة بأهل الكتاب، والآية الأولى عامة في كل مشرك، والخاص يقدم على العام، فحمل العام على الخاص. فهل هذا الحديث الذي معنا من هذا القبيل الذي عليه الصلاة والسلام قال في المرة الأولى فلا يأتين المساجد، وقال فلا يقربن مساجدنا، ثم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، فقال هذا خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لفظ خاص فيحمل العام عليه؟ والجواب على هذا أن هناك قاعدة أخرى في أصول الفقه في العموم، وهي أنه إذا ذكر العام ثم ذكر بعد ذلك فرد من أفراد العام بحكم هذا العام، هل يخصص العام أم لا يخصص؟ إذا ذكر حكم عام ثم بعد ذلك أفرد فرد من أفراد العام بنفس الحكم الذي كان في العام، فهل يخصص العام؟ يعني لو قال الله تعالى اقتلوا المشركين هذا عام في كل مشرك، ثم قال مرة ثانية اقتلوا اليهود، ذكر فردا من أفراد العام بنفس الحكم السابق، الحكم السابق اقتلوا المشركين يشمل الوثني واليهودي والنصراني، ثم قال بعد ذلك اقتلوا اليهود، أفرد فردا من أفراد العام بنفس حكم العام. فهل معنى هذا أن الله يريد أن يخصص الحكم العام السابق؟ يريد أن إذا قال اقتلوا اليهود بعد قوله اقتلوا كل مشرك، هل معنى هذا أننا لا نقتل إلا اليهود ونترك النصارى والوثنيين؟ إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام، هل يخصص العام أم لا يخصص؟ قال الأصوليون جميعا أو يعني يكاد يكون متفق عليه، إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام، بل يبقى العام على عمومه، كما لو قلت لك أكرم الطلاب أعطي الطلاب جائزة، ثم قلت أعطي زيدا جائزة، أعطي كل طالب دينارا، ثم قلت أعطي زيدا دينارا، ليس معنى هذا أن بقية الطلاب لا يأخذون الدينار، وإنما نصفت على زيد لإشعار الوكيل أو المتصرف بأهميته في المسألة. فكوني قلت أعطي زيدا بعد أن قلت أعطي كل الطلاب ما يؤدي إلى تخصيص الطلاب، تخصيص زيد من الطلاب، يعني هو الذي يأخذ وغيره لا يأخذ. وضربوا على هذا مثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة كثيرة، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني أي جلد من الجلود من جلود الميت يدبغ يصير طاهرا. هذا عام في الغنم والبقر والإبل وكل حيوان ما لم يكن كلبا أو خنزيرا، أيما إهاب دبغ فقد طهر أو طهر. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة لمولاة ميمونة، فقال صلى الله عليه وسلم هلا أخذتم إهابها أي الشاة فدبغتموه؟ فقالوا إنها ميتة يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. الحديث الأول عام، أيما إهاب دبغ فقد طهر، والحديث الثاني خاص بالشياط، خاص بالغنم، مر بشاة لمولاة ميمونة قد ماتت، فقال هل أخذتم إهابها أي جلدها فدبغتموه؟ إذا هذا خاص، الأول عام في الأنعام كلها أو في كل ميتة، والحديث الثاني خاص لكنه فرد من أفراد ذلك العام، لما قال أيما إهاب دبغ يشمل جلد الغنم ويشمل جلد البقر ويشمل جلد الإبل ويشمل جلد كل حيوان قد مات، يشمل كل جلد نجس بالموت فيطهر، من جملته الغنم. ثم أفرد النبي صلى الله عليه وسلم حكم، أفرد الغنم بنفس الحكم، قال هل أخذت إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. الآن أفرد الغنم بنفس الحكم الذي كان في العموم، هل معنى ذلك أن غير الغنم من الأنعام أو من الحيوانات التي نجس جلدها بالموت، هل معنى هذا أنها لا تطهر؟ قال لا، ما في تعارض، وإنما ذاك حكم عام. والآن هناك مناسبة خاصة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميمونة فقال هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه، أفرد فردا من أفراد العام بحكم العام، ولم يكن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص الطهارة بجلد الغنم، وهذا متفق عليه عند العلماء، ما قال أحد إن جلد الميتة الذي يطهر بالدباغ وما كان من الغنم. هذه القاعدة، إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام، هل يخصص العام؟ ما يخصص العام. وهنا أيضا الذي معنا من هذا القبيل، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة فلا يأتين المساجد، عام في كل مسجد، وقال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا، عام. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسجده على افتراض أنه خاص بمسجده، على افتراض أنه أراد به مسجده، قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، على افتراض أنه أراد به مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فلا يؤدي إلى تخصيص العام، لأنه إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام. أول شيء عمم المساجد، وبعد ذلك ذكر مسجده، فإفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام. وبهذا نرد على من زعم أن النهي مختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنهي عام لكل مسجد من المساجد، وكونه صلى الله عليه وسلم أفرد مسجده بنفس الحكم لا يعني هذا تخصيص العام، وإنما يعني زيادة أهمية لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجتمع به العدد الكبير والجم الغفير من المسلمين في كل زمان وفي كل وقت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا، فأعطاه مزيدا من الأهمية. لكن ربما يقول قائل طيب هل هناك فائدة أخرى؟ نعم هناك. ليش الفائدة من إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام؟ هل هناك فائدة؟ نعم، أول الفائدة كما قلنا أن يعطي أهمية خاصة للخاص الذي ذكره، وشيء ثاني أنه لو طرأ تخصيص على العام فإننا مهما خصصنا العام فإننا لا نخصص منه الصورة التي أفردت بحكمه، الصورة التي أفردت بحكمه، مثل أسباب النزول، عندما العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب لماذا يذكر السبب إذن؟ قالوا لأنه إذا جاء اللفظ عاما وطرأ عليه تخصيص فإننا يمكن أن نخصص كل فرد من أفراده ما لم يكن المخصص السبب الذي نزلت به الآية العامة، فإذا كان المخصص أو السبب، إذا كان المخصص السبب الذي نزلت به الآية العامة فإننا نمنعه، ما نخصص صورة السبب، ما نخصص صورة السبب. وكذلك هنا إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام له فائدة، وهي أن هذا الفرد الذي أفرد بحكم العام لا يجوز تخصيصه، فلو طرأ تخصيص على هذا الحديث فإننا لا يمكن أن نقبله إذا كان فيه، يعني لا يمكن أن يكون في تخصيص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإخراجه من الحكم. نعم، فبهذا نعرف الوجه الضعف في من زعم أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام النووي ما يبين مثل هذا أمور كثيرة، عشرات المسائل كما ترون ما يبينها، لأنها لا سبيل إلى هذا، لا سبيل لأن يشرح الفقه والأصول والتفسير والحديث والمنطق والتوحيد ولغة العرب في الكتاب، لأن أمور يفترض بمن يدرس مثل هذا الكتاب أن يكون قد ألم بها في الخارج. نعم، وبعض الأمور ربما يتعرض لها بالشرح لأهميتها. طيب ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا، ما نهاه عن أكل البقلة وإنما نهاه عن الاقتراب من المسجد. وربما يلتبس الأمر على بعض الناس فيظن أن النهي وارد على الثوم والبصل أو على ما له ريح كريه، لا، إذا أردت أن تأكله فكله فإنه مباح ليس بحرام، هذا قطعا ليس بمحرم،
بعد ذلك هل هو مباح أو مكروه؟ هذا موضوع آخر سنتكلم عنه الآن بعد قليل إن شاء الله. قطعا ليس بمحرم، والنهي عن اقتراب المسجد وليس عن أكل هذه الأمور، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ظن بعض الجهلة يقول إذا واحد قام لعالم أو كبير في السن أو لمحترم أو لإنسان ممن يجب علينا توقيره يقول هذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أن يتمثل له الناس قياما. لا مناسبة بين الأمرين. النبي قال: من أراد أن يتمثل له الناس قياما، هذا في المريد ليس في القائم. قال موضوع آخر: إنسان دخل علي فقمت له، أليس لي علاقة بالحديث؟ إذا كان هو يريد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وأما القائم هذا موضوع آخر، الحديث لا يتعرض له لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي جاهلية في هذا العصر جعلت الناس يفسرون النصوص كما يشاءون دون وعي ودون تفكير. فهذا الحديث من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يقربن مساجدنا، لكن هل نهى عن أكل الثوم والبصل؟ إذا أكلت فلا تقربن المسجد. لكن هل قال له لا تأكل؟ ما قال تأكل. سيأتي معنا أنه قال إنه لم يحرم الثوم والبصل، وإنما نهى الناس عن اقتراب من المساجد. قال الإمام النووي رحمه الله: ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما. فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، حلال بإجماع من يعتد به. يعني نحن عندنا أناس إذا أجمعوا على أمر فالإجماع ينعقد. أقل ما يقال فيه إجماع من يعتد بإجماعه. في بعض الحالات تنقل أقوال ضعيفة خارجة عن موطن الإجماع أو خارجة عما أجمع عليه الناس، لكنها أقوال من أناس لا يعتد بخلافهم ولا بوفاقهم. يعني إن وافقوا ما يزيدون الأمر قوة، وإن خالفوا ما يضرون في الإجماع. وذلك الإجماع نوعان: هناك إجماع يجمع عليه كل الأمة، هذا لا خلاف في أنه حجة ملزمة لكل أحد من أهل الأرض. في نوع آخر إجماع بعض الناس يعتبره إجماعا وبعض الناس لا يعتبره إجماعا، كإجماع الأئمة الأربعة. هل هو إجماع شرعي ملزم؟ وليس إجماعا شرعيا ملزم، ولكنه صيح. بعض الناس يقول: أنا إذا اتفق الأئمة الأربعة أعتبر اتفاقهم إجماعا، لكن لو سألته هل يصير إجماعهم هذا ملزما لكل الأمة؟ قل لك لا، هذا الصلاح عنده خاص. نوع ثالث: إجماع من يعتد به من العلماء الذي ذكرته قبل قليل. بعض الناس ما يعتد بخلافه، مثلا لو أجمعت الأمة على مسألة دليلها من القياس وخالف فيها داود الظاهري أو خالف فيها ابن حزم مثلا، حزم ما يخالف لأنه متأخر، يفترض أن خالف بها، قال هذا خلاف ما يعتد به لأن داود أصلا ينكر القياس وبناء ذلك أمه لما أجمعت على هذا ما يعتد بخلافه في هذه المسألة لأنه ممن ينكرون القياس. نعم. فهنا الإمام النووي يقول: هذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. من يعتد به في الإجماع كلهم قالوا بأن هذه البقول حلال أكلها، ليست محرمة للنص الصريح عليها، سنقرأه الآن إن شاء الله، قرأناه في الدرس الماضي ونعيده الآن إن شاء الله. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها، قال هذه محرمة، بعض البقول محرمة، ربط ما بين النهي عن اقتراب المساجد وما بين كل هذه الأمور، قال هذه الأمور أيضا محرمة لأنها تمنع عن حضور الجماعة، والجماعة عندهم فرض، والجماعة عندهم فرض. إذن هذا أداني إلى ترك فريضة، وما أدى إلى ترك فريضة فهو محرم. ولكن هذا مخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصريح. يعني نحن نأخذ بهذا إذا لم يكن عندنا نص صريح يحل هذه الأمور، كلام منطقي سليم، أنا أعتقد أن صلاة الجماعة واجبة، فكل ما يمنعني عنها باختياري بفعلي يعتبر حراما، يعني أنا فعلته باختياري، فأكل الثوم والبصل يمنعني من حضورها فيكون حراما. هذا الكلام نقوله لو لم يكن هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح يقول إن أكل الثوم والبصل حلال. ولذلك قال النووي رحمه الله: وحجة الجمهور أي الذين يعتد بإجماعهم قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب: قل لمن امتنع من أكل السوء كل، فإني أناجي من لا تناجي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، في سياق الكلام على تحريم الثوم والبصل. في حديث أبي نظرة عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم، والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحة، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت، أي هذه البقلة الثوم. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، إذن أكله ليس بمحرم. فأنا أقول: ما يمنع الواجب يكون محرما إذا لم يكن هناك نص صريح يبيعه، فإذا وجد النص الصريح فلا يأتي معنا هذا الكلام. وفي الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي فلا تناجي. النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بالأكل منها، فكيف يجوز لنا أن نقول إن هذا حرام والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بعض أصحابه بالأكل منها؟ لا يمكن هذا. ولذلك قال الإمام النووي: من يعتد بإجماع، لأن الخلاف في هذه المسألة خلاف ليس مستندا إلى دليل، بل الدليل يناقضه. طيب، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها. قال القاضي: ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى، التجشع هذا تجدونه من كثير من الناس، يأكل الفجلة ويأتي إلى صلاة الجماعة فيتجشى فيؤذي المصلين بهذه الرائحة الكريهة التي تخرج من فمه. نعم. قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر، يعني بفمه رائحة كريهة لعلة أو لمرض، قال هذا الذي يأكل الثوم في المعنى فيقاس عليه. ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة، إذا كان جرح له رائحة يلحق أيضا بهذا. قال القاضي: وقاس العلماء على هذا، أي على المسجد. إيش قاسوا؟ قاسوا مجامع الصلاة في غير المسجد كمصلى العيد، نفس المعنى، ما دام يجتمع الناس فيه نفس المعنى، والجنائز كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذلك قاسوا مجامع العلم والذكر لأن المعنى واحد. فإذا كان إنسان يريد أن يأتي مجلس علم فيه عدد من الناس فيكره له أن يأتي إذا كان قد أكل من مثل هذه الأمور. نعم. قال: وكذا قاسوا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها، يعني من الأمور التي يجتمع الناس فيها على الطاعة. قال: ولا يلحق بها ولا يلتحق بها الأسواق، لأن الأسواق الناس لا يجلس أحدهم بجانب الآخر، يستطيع أن يترك المجلس ويمشي، يستطيع أن يترك المكان هذا وينتقل إلى مكان آخر، ما يمشي الناس بعضهم مع بعض، ما يقفون بعضهم مع بعض، وإن كانت مجمعا للناس لكن ما تلتحق بما ذكرنا من الأماكن الأخرى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، وفي الرواية الأخرى: من هذه البقلة، قال فيه تثنية الثوم شجرا وبقلا. قال أهل اللغة: البقل كل نبات اخضرت به الأرض يسمى بقلا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي ولا يصلي معنا، قال النووي: هكذا ضبطناه، ولا يصلي على النهي لأنه مجزوم بحذف حرف العلة من آخره. قال: ووقع في أكثر الأصول ولا يصلي بإثبات الياء ولا تنافي بين الروايتين، لأنه هنا ذكرت على الخبر ولا يصلي معنا، يعني من أكل من هذا لا يصلي معه، يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه، لكنه خبر يراد به الإنشاء، خبر لفظا إنشائي معنى، كقولنا صلى الله عليه وسلم، نحن نخبر صلى الله خبر أن الله صلى على رسوله، لكن نحن نريد بهذا الإخبار هذا شيء معلوم، هو خبر لفظا لكنه في المعنى إنشاء، كأننا نقول اللهم صل على سيدنا محمد. فهنا حينما قال ولا يصلي معنا خبر لفظ لكنه في المعنى إنشاء، يعني هو نهي عن الصلاة معنا في المسجد. قال النووي وكلاهما صحيح، أي الجزم وإثبات النهي والخبر، وكلاهما صحيح، فيه نهي من أكل الثوم ونحوه عن حضور مجمع المصلين وإن كانوا في غير المسجد، لأن النبي عليه قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلي معنا، ما ذكر المسجد يعني سواء كانوا في المسجد أم كانوا في غير المسجد. نعم. ويؤخذ منه النهي عن سائر مجامع العبادات ونحوها، أي مما ذكرناه، وبناء على ذلك ما نحتاج إلى القياس، يعني هذا النص يغنينا عن قياس مجامع العبادات، لأنه هنا لم يذكر المسجد وإنما قال فلا يقربن ولا يصلي معنا، أي في أي مكان نكون مجتمعين فيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس، قال هكذا ضبطناه بتشديد الذال تأذى، وهو ظاهر، قال وقع في أكثر الأصول تأذى مما يأذى منه الإنس بتخفيف الذال فيهما، قال وهي لغة، أي كلا الأمرين صحيح. قال العلماء وفي هذا الحديث دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا، بالنسبة لغير المسجد ما يمنع من حضوره إلا إذا وجد فيه الناس، وأما بالنسبة للمسجد قال فيمنع من دخوله ولو لم يكن به أحد، لقوله صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس، هذا فيه دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا لأنه محل الملائكة، فسواء وجد الناس فيه أم لم يوجدوا فإن دخوله مكروه لمن أكل ثوما أو بصلا. وأما قوله أتي بقدر فيه خضرات، هكذا هو في نسخ صحيح مسلم، بقدر في كل نسخ الصحيح، قال وقع في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة، أتي ببدر بباءين موحدتين، قال العلماء هذا هو الصواب، أي ما في البخاري وسنن أبي داود وغيرهما، فكش البدر، قال وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب البدر بالطبق، قالوا سمي بدرا لاستدارته كاستدارة البدر، فالمعنى في الروايتين واحد، أتي بقدر أو أتي ببدر، لكن ما هو الصواب في العبارة في اللفظ؟ قال المحفوظ والصواب ما قاله البخاري وغيره من العلماء أتي ببدر، وإن كان المعنى واحد لكن نحن نبحث في الأصوب من العبارتين اللتين نقلتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، الخبيث في كلام العرب هو المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص، كله يسمى، كل مكروه من هذا يسمى خبيثا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها، قال فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام وهو إجماع من يعتد به. قال مسألة ثانية، ليس بحرام على الأمة، لكن هل هو حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ليس بحرام؟ قال وقد اختلف أصحابنا في الثوم، هل كان حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يناجي الملكة أم كان يتركه تنزها؟ قال وظاهر هذا الحديث أنه ليس بمحرم عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ليس لي تحريم ما أحل الله لي، مع أنه قالوا كل فإني أناجي من لا تناجي، قد يفهم من هذا أن الثوم حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث نص في أنه ليس حراما عليه لأنه قال ليس لي تحريم ما أحل الله إذا فالثوم حلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من قال بأنه كان حرام على رسول الله إيش يعمل؟ قال من قال بالتحريم يقول المراد ليس لي أن أحرم على أمتي ما أحل الله لها. أن يؤول هذا الحديث ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولكن الجمهور على أنه لم يكن محرما على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا ظاهر هذا الحديث. وبعد ذلك ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الطويل الذي تكلم فيه على استخلافه لمن بعده حينما أدركته الوفاة بعد أن طعن رضي الله تعالى عنه، وتكلم على الكلالة وتكلم على الأمراء الذين يرسلهم إلى الأمصار، وأنه إنما يرسلهم ليعدل بين الناس ويوزع عليهم أعطياتهم، ثم تكلم على الثوم والبصل فقال إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. الإمام مسلم رحمه الله ساق كل هذا الحديث من أجل هذه الفقرة، وربما يقال ما الفائدة منها؟ لماذا يسوق كل هذا الحديث في غير موطنه؟ معظم فقرات الحديث لا علاقة لها بموضوعنا، وفيما ذكرناه من الأحاديث الأخرى غنية وكفاية عن هذا الحديث. لماذا يسوق كل هذا الحديث ولا يرجئه إلى موطنه في باب كتاب الإيمان في كتاب الإمارة، حيث ذكر هناك قريبا من هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ السبب في هذا أن هذا الحديث وإن كانت معظم فقراته لا علاقة لها بموضوعنا، إلا أن الفقرة المتعلقة بأكل الثوم والبصل فيها فائدة لم توجد في كل الأحاديث التي ذكرناها في هذا الموضوع، وذلك أنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فيه أمر بإخراج من أكل من هذه الشجرة من المسجد، وهذا لم تتعرض له الأحاديث السابقة، ولذلك ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا المكان. والإمام مسلم من مزايا صحيحه أنه لا يقطع الحديث كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني مما امتاز به الإمام مسلم أو صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام البخاري أن الإمام مسلما رحمه الله تعالى يذكر الحديث كاملا ولا يقطعه، وربما اضطره هذا إلى أن يعيد الحديث مرارا في أماكن متعددة حسب احتياج إليه، لا مانع يعيده مرارا في مواطن متعددة ولا يقطعه، ولكن الإمام البخاري رحمه الله ما كان يعمل هذا، كان يقطع الحديث، يعني لو جاء إلى هذه الفقرة يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، يذكر الإسناد ويذكر الفقرة المتعلقة بهذا الباب، وفي مسألة الاستخلاف يذكره في كتاب الإمارة، ومسألة الأمراء والأولياء يذكره في مكانه المناسب المختص به، وموضوع الكلالة يذكره في مباحث الفرائض، هكذا يقطع الحديث. نعم، فالفائدة الإمام مسلم أنك تعرف الحديث كله، تعرف الخطبة كلها، بينما في البخاري ما تستطيع أن تدرك هذا إذا لم يكن عندك معرفة بهذا الحديث وببقية أجزائه من كتب الحديث الأخرى، إذا لم يذكره الإمام البخاري كاملا. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات، رأى هذا فأوله عمر رضي الله تعالى عنه قال وإني لا أراه إلا حضور أجلي، هكذا أوله رضي الله تعالى عنه وكان كذلك، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف أي خليفة من بعدي، وإن الله لم يكن ليضيع دينا ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر يعني أدركني الموت فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهؤلاء الستة هم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء الستة من العشرة المبشرين بالجنة. وهناك مزية أخرى لهم، وهو أنهم من البدريين، وهو أنهم من فجمعوا خصلتين لم يجمعها أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان موجودا مع عمر في ذلك الوقت، وهي أنهم من المبشرين في الجنة بالجنة، وثانيا من البدريين. فجعل الشورى جعل الأمر بينهم بين هؤلاء الستة، ولم يدخل سعيد بن زيد مع أنه من العشرة، قال لأنه من أقاربه، فتورع أن يدخله حتى لا يقول الناس إنه أدخل سعيد بن زيد لأنه من أقاربه، فأخرجه من هذا درءا للشبهة، درءا للشبهة. رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه، وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجمعنا معهم في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا السير على أقدامهم والاعتبار بآثارهم والتشبه بأخلاقهم. ونحن من أجل هذا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما استخلف، إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، ولكنه ما أراد أن يستخلف، جعل الخلافة في هؤلاء الستة. وسنذكر ما يتعلق بهذا الموضوع بتفاصيله في كتاب الإمارة بأواخر صحيح مسلم، أحيانا الله تعالى وصلنا إلى ذلك المكان. نعم. ثم قال فإن عجل بي أمر، فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. الكلالة هي الذي يموت وليس له والد ولا ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك. قال وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، أي في الكلالة من كثرة ما راجعه فيها، حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، أي الآية التي نزلت في الصيف في آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وقال الإمام النووي رحمه الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر سورة النساء فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول هذه سورة البقرة، هذه سورة آل عمران، هذه سورة النساء. قال وكان في صدر الإسلام بعض الناس، يعني في الصدر الأول كان بعض الناس يكره أن يقال سورة البقرة، وإنما يقول السورة التي ذكرت فيها البقرة. قال هذا كان في الماضي وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أعرض عنه الناس وأجمعت الأمة بعد هذا الخلاف على أنه يجوز أن يقال هذه سورة البقرة وسورة النساء، وهو المكتوب في مصاحفنا منذ أن كتبت إلى عصرنا هذا. فهذا إجماع بعد الخلاف، من مواطن الإجماع بعد الخلاف. ثم قال وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم لا ليظلموهم، وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيا صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. نعم. فيقول الإمام النووي رحمه الله هذا فيه إخراج من وجد منه ريح الثوم والبصل ونحوهما من المسجد، إذا وجد يعني من أكل الثوم والبصل وكان بإمكاننا إخراجه. طبعا يعني ما نأخذ هذا الكلام على ظاهره ونعمل الفتنة في المساجد. نعم. إذا كان بالإمكان أن نخرج من أكل الثوم والبصل بالمعروف، نقول له يا أخي أنت تؤذي المصلين بمثل هذا، والأفضل لك إذا أردت أن تطيع رسول الله، يعني إذا أردت أن تثاب الآن فاخرج من المسجد، إذا أمر الناس بالمعروف ما نزجر الناس زجرا بحيث ينكرهم من دين الله أو بحيث يؤدي إلى الفتن في المساجد. نعم قال فيه دليل على إخراج من أكل الثوم والبصل وما في معناهما من المسجد. قال وفيه دليل على إزالة المنكر باليد لمن أمكنه. وأما قوله فليمتهما طبخا يعني إذا أراد الإنسان أن يأكل الثوم والبصل فليطبخهما فإن الطبخ يذهب بشدة رائحتهما ولا يبقي لهما أثرا في الفم. باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشدة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا المقري وحدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. في الحديث ما قبل الأخير قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أبي سنان. عندنا بعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة، فأبو سنان هذا هو ضرار بن مرة السناني يكنى بأبي سنان الأكبر وهو من الكوفيين، روى عن عبد الله بن الحارث الزبيدي وسعيد بن جبير وعلقمة بن مرثد ومحارب بن دثار وأبي صالح السمان، وروى عنه وكيع وشعبة والسفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشريك وابن فضيل والمحارب، وخرج له مسلم والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه. سليمان بن بريدة عن أبيه، أبوه هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي من الصحابة الأجلاء، سكن المدينة ثم البصرة ثم مروة، له 164 حديثا اتفق البخاري ومسلم على واحد منها، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم ب11 حديثا من أحاديثه رضي الله تعالى عنه، فمجموع ما له في الصحيحين 14 حديثا. روى عنه ابنه عبد الله وأبو المليح وآخرون. مات بمرو سنة 62 من الهجرة، وهو آخر من مات بخراسان من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الحديث الأخير حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن محمد بن شيبة، هو محمد بن شيبة بن نعامة الضبي الكوفي، روى عن علقمة بن مرثد وعمر بن مرة، وروى عنه شيب وأبو معاوية وجرير، ولو في مسلم حديث واحد وهو هذا الحديث الذي معنا وليس له في مسلمين سوى. وانفرد له الإمام مسلم من بين أصحاب الكتب الستة بالتخريج. فلم يخرج له أحد سوى الإمام مسلم رحمه الله، ولم يخرج له سوى هذا الحديث. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه الثقات عددا من الذين روى عنهم أو الذين رووا عنهم. وأما موضوع الباب فهو واضح كما سمعتموه في النهي عن نشد الضالة في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لمثل هذه الأمور، وإنما بنيت لذكر الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بني فيما بني له. ومن جملة الفوائد في هذا الحديث أولا كما قلنا النهي عن نجد الضالة في المسجد. قال الإمام النووي: ويلحق به ما في معناه، ما في معنى نجد الضالة، يعني السؤال عن الضالة. قال: من البيع والشراء والإجارة ونحوهما من العقود، لأن المساجد ما بنيت من أجل هذه الأمور، وإنما بنيت لذكر الله وعبادته. قال: وفيه أيضا من الفوائد فيه كراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، سواء كان يدرس العلم أم غيره يتأدب في بيت الله تعالى فليرفع صوته. قال: وأجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رحمه الله تعالى رفع الصوت فيه بالعلم، أجازوا رفع الصوت بالعلم. والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. والذي عليه الناس قديما وحديثا أنهم يدرسون العلم في مسجد رسول الله، في مسجد رسول الله وغيره من المساجد، والمدرس تارة يرفع صوته وتارة يخفضه، ولكن لا شك أن الإنسان إذا كان في بيت الله تعالى أخفض الصوت والكلام بالمعروف خير من رفع الصوت. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد بما بنيت لو، معناه بنيت ذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير. قال القاضي رحمه الله: فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد كالخياطة وشبهها، لأنما بنيت إذا منعناه من العقود ومنعناه على رأي بعض العلماء من رفع الصوت في المسجد حتى ولو كان في العلم، فالصناعة في المسجد من باب أولى يكون منيا عنها لأنها لا تليق به. قال: وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد، بعض العلماء، ولكن كما ذكرت قبل قليل العمل الذي عليه المسلمون منذ أقدم العصور إلى عصرنا هذا أن الصبية يدخلون المسجد ويتعلمون فيه، ولا مانع من هذا، يعني هذا بعض العلماء. وهذه من أمانة الإمام النووي رحمه الله في النقد، ينقل كل ما قيل في المسألة بغض النظر عن كونه راجحا أو كونه مرجوحا. وما دام قال بعض العلماء معنى ذلك أن جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا على جواز تعليم الصبيان في المسجد والتدريس فيه وما إلى ذلك من الأمور التي فيها الطاعة. وقال القاضي عياض: قال بعض شيوخنا، يعني الذين منعوا الصناعات في المسجد، في صناعة منعت؟ قال: الصناعة التي يكون نفعها خاصا، كأن يعمل خياطا ليكسب، ولكن لو كان يعمل عملا فيه نفع عام يرجع على الأمة، قال هذا لا يمنع منه، مثل إصلاح آلات الجهاد وتثقيفها وتقويمها وما شابه هذا من الأمور، قال هذا لا ينع عنه لأنه لا يوجد فيه امتهان للمسجد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، وأمر أن يقال مثل هذا، قال: فهو عقوبة له على مخالفته وعصيانه. وينبغي لسامعه أن يقول لا وجدت، إذا سمع الإنسان إنسانا يقول مثل هذا ينبغي له أن يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، فإن المساجد لم تبنى لهذا. أو يقول: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي بنفس الصيغة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.